الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إذن اليهود حرفوا في الدين وأشركوا وقالوا أن عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. ومثلهم النصارى، وإن كان هذا هو المشهور أكثر، قالوا أن المسيح عيسى عليه السلام هو ابن الله. واختلفوا في ذلك على طوائف متعددة، منهم من قال إنه إنسي ولكن طغت عليه صفة الألوهية لأنه ابن الله، ومنهم من قال إنه إله وهو أحد الأقانيم الثلاثة، واختلفوا في ذلك اختلافات تفسر ما بينهم من تنابذ. وحتى في أوروبا حصلت حروب بين هذه الطوائف، حروب استمرت عشرات السنين. إذن كلاهما أشرك بالله سبحانه وتعالى ونسب له ما ليس له ولم ينزل به سلطان. ذلك قولهم بأفواههم، إذن هذه مجرد أقاويل، ليس معهم دليل من الله سبحانه وتعالى عليها. يعني لو كان، حاشا لله طبعا، لو كان لله إله، لماذا لم ينزل آيات أو كتابا بذلك يقول للبشر هذا ابني اعبدوه؟ أو لو كان فعلا واحد منهم من هؤلاء الأنبياء هو ابن الله، كان أولى به أن يدعي ذلك بنفسه ويأتي بدليل ويقول للناس اعبدوني أنا ابن الله. لكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الابن. أحدنا يحتاج إلى الولد والبنت والأبناء حتى يعينوه في كبره، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد من خلقه. لكن لو كان ذلك لأمر عباده بعبادة هذا الابن. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذه آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها لمحمد الذي مخاطبا الكفار: قل لهم يا محمد إذا أثبتتم فعلا أن لله ابن فأنا أول واحد يعبده. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السلام. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إذن هم يتشابهون في هذا الادعاء، حيث قالت قريش وكفارها أن الملائكة بنات الله، ينسبون لله ما ليس لهم به سلطان. أنى يؤفكون، قاتلهم الله يعني دعاء عليهم بالهلكة، تقول لفلان قاتلك الله يعني تدعو عليه بالهلاك. فربنا سبحانه وتعالى يقول قاتلهم الله يعني هلكوا. أنى يؤفكون، كيف يصرفون؟ يؤفكون بمعنى يصرفون عن الحق. ومنه اشتقت كلمة الإفك، الإفك هو أكذب الكذب، كما اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا في إحدى المعارك، فكان سميت حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار، والأحبار هم علماء الدين أو رجال الدين عند اليهود، جاء جمع حبر أو حبر. والرهبان هم جمع راهب، والراهب هو رجل الدين عند النصارى. كلاهما، كلا الطائفتين، اتخذوا هؤلاء الرجال الدينيين أو الحكماء أو علماء الدين، اتخذوهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ هذا يحتاج إلى شرح وتفسير، وحتى أشكل على بعض المسلمين في عصر الصحابة، لأنهم لم يروا اليهود والنصارى يسجدون أو يعبدون هؤلاء الأرباب. يعني لم يرى الناس أحدا يقول نويت أن أصلي ركعتين أربعة أو أن أصوم أو أذبح هذه الذبيحة إلى ذلك العالم. إنما تفسيرها يأتي من خلال حادثة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسرها هذه الآيات الرسول لذلك الصحابي الذي أسلم من قليل، من قبل، يعني أسلم فسرها له بمجرد أن أسلم. لما سمع حاتم الطائي، ابن حاتم الطائي عدي، كان سيد قومه بعد أبيه المشهور بالكرم، مشهور بالكرم من هو حاتم الطائي اللي كان إذا ملكاش شيء يذبح فرسه للضيوف، فاشتهر بين العرب بالكرم، لم يقال في العربية أكرم من حاتم، يعني يضرب به المثل في الكرم. ابنه لما توفى عدي صار رئيسا على قومه، وكانوا يسكنون في أطراف الجزيرة العربية. فلما أغار المسلمون على تلك المناطق وفتحوها، وقع قومه، لم يكونوا على الإسلام بعد، وقع قومه أسرى بين يدي المسلمين، وكان من بينهم أخت عدي بن حاتم الطاهي، يعني بنت حاتم الطاهي، لكن هو وبعض قومه هربوا إلى الشام. فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له أن هذه بنت حاتم الطائي، أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وفكها من الأسر وأعطاها هدية إكراما لها ولقومها. فلما رأت حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمت ومن معها من أسرى قومها، وصاروا إخوانا لبقية المسلمين، وأعجبت بالإسلام طبعا وبمن الرسول عليها، يعني فكها من الأسر وقال لها أنت وقومك ارجعوا إلى دياركم معززين مكرمين. فلما رجعت ووجدت عدي أخوها وباقي قومها قد هربوا إلى الشام، أرسلت لهم رسالة إلى أخيها تقول له يا أخي أقدم على رسول الله فلن تجد أكرم منه يشبه أباك في الكرم، هاي أكرمنا وحببنا في الإسلام، هاي إحنا أسلمنا، تعال أقدم عليه واسلم وشوف كيف راح يكرمك. فعلا أخوها عدي وباقي قومها ما كذبوا خبر، جاءوا من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعلنوا إسلامهم ويعطيهم الأمان. لما وصلوا وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذه الآية للمسلمين. طبعا عدي كان تنصر، صار مسيحي قبل ما يسلم، طول الفترة هذه من حديث ما وعي على الدنيا صار مسيحي. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استغرب، تفاجأ، فقال له يا رسول الله ما عبدناهم، والله ما عبدناهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله، قال له ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال، يعني ما اتخذوا إلهم مقام التشريع من دون الله؟ قال له بلى، يعني فعلا هذه الشغلة حرام يأخذ مصاري ويخليها حلال، يجي له واحد يعطيه مصاري يقول له أنا والله جاعب على أشرب خمر حلل لي الخمر، قال له روح هات المصاري وروح، الخمر حلال اشرب زي ما بدك، الزنا حلال يلا روح عمل. فحرم الحلال وحلل الحرام، اتخذ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، التشريع هو حق لله سبحانه وتعالى فقط ولرسوله طبعا، هو فوض رسوله بهذا الأمر. ولا يحل لجماعة أو دولة أو حاكم أو زعيم أو عالم مهما كان أن يشرع للأمة من دون الله، هو دوره العالم يفسر أحكام الشريعة للمسلمين. أما يخلي الحرام حلال والحلال حرام، هيك تعدى على حقوق الله سبحانه وتعالى. وإن أمهله الله في الدنيا سيقسمه آجلا غير عاجل، عاجلا أو آجلا. يعني علماء التوحيد بقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، وكل لك أول توحيد توحيد الألوهية، وهذا معظم الناس بكر فيه. شو يعني توحيد الألوهية؟ إنه لو سألناك مين خلق هالكون، مين خلق البشر، معظم الناس شو بيقول؟ الله. حتى مشركي قريش بعضهم معظمهم كان يقول هيك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيش؟ الله. يعني حتى كفار قريش يعطون هذا الحق لله، ما حدا منهم بيجي مصدق إنه هذا الصنم هو اللي هو بدافعش عن حاله. يعني كان يجي الطير يبول على الصنم أجلكم الله اللي يوسق عليه، ليجوا الخدام تعين الصنم يشطفوه. صحيح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كسرهم، وما أجوا قالوا له مين كسرهم يا إبراهيم؟ قالوا هاي كبيرهم يسألوا إن كانوا ينطقون. فمعظم الناس 90% من البشر إلا الملحدين طبعا، لما تيجي تسألهم مين خلق السماوات والأرض والكون بقول لك الله، هذه مأمنين فيها. لكن النوع الثاني من الأقسام التوحيد مش كل البشر فيه، اللي هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية بتبعه إنك تقول الله رب العالمين هو خالقهم وهو الأحق بالعبادة، يعني بدك تعطيه العبودية مقابلها. هذه بيقوموا فيها المسلمين، أما بقية غير المسلمين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته. ومش كلهم، في بعض المسلمين مسلم في الهوية، تلاقيه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بحج. لكن لو سألته أنت ملحد يقول لك لا أعوذ بالله، شو تقول يا رجل أنا مسلم، هاي هويتي تطلع. لكن هو شو بيقدم الإسلام ولا إشي، إلا أنه معظم المسلمين برضه بالتكي بيصلي وبيصوم، ممكن يصلي ويقطع بيصوم معظم الأيام في رمضان لأنه كل العيلة صايمة، فبقول لك أنا يعني بدي أفطر لحالي بصوم معهم. بالتكي بروح عمره بيعتبرها رحلة. فجزء كبير من المسلمين برضو الربوبية معترفين فيها. النوع الثالث هو أخطر نوع، ليش؟ لأنه حتى المسلمين بعض المسلمين مش قايمين فيه، اللي هو توحيد الحاكمية. إيش يعني توحيد الحاكمية؟ إنه لا أطبق في حياتي إذا أتيحت لي الفرصة، لا أطبق إلا شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد تجد حتى بعض المسلمين من الحاكمين في الأنظمة العربية مثلا بقول لك أنا حاله مسلم، وبتلاقيه بيصلي بالكاميرات بتصور وبث مباشر، وهو بيصلي يوم الجمعة ولا العيدين مع الشعب. لكن لما تيجي على الدستور بتلاقيش فيه إلا إشي بسيط، أول مادة حاطينها دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وتأخذ معظم الأحكام بالاستئناس بالشريعة الإسلامية. وإحنا دولة إسلامية معادين حالهم دولة إسلامية، لكن بالتكي بيبيح الربا، بيبيح الخمور، لا يحكم بشرع الله، العقوبات ما بيطبقها، ما بيطبق من أحكام الإسلام إلا الأحكام الشخصية في المحاكم الشرعية، يعني الطلاق والزواج والأمور هذه والعبادات. وهذه حتى دول الكفر يعني أحيانا تسمح لك أنك تعبد ربنا، يعني روح على أمريكا صلي وصوم وزكي ما حدا بيمنعك. فأخطر قضية من قضايا التوحيد هي قضية الحاكمية، واللي شرحها سيد قطب رحمه الله في تفسيره من 6 مجلدات اللي سماه في ظلال القرآن. يعني ما سماه في تفسير القرآن، سماه في ظلال، يعني بعيش في جو تفسير القرآن. فقال إنه المسلمين معظمهم حاليا على مستوى الأنظمة أنا بحكي لا يطبقون شرع الله. من صورها هذه عدم تطبيق شرع الله أو الإخلال بالتوحيد الحاكمية، إنك تجد إنسان حتى مسلم وبصلي وبصوم بعطي ولاؤه لنظام أو حزب كافر لا يشرع بما يغضب الله سبحانه وتعالى، أو لا يحل الحلال أو يحرم الحرام. يعني أنا بعرف كثير بعض المسلمين بالتكي بيصلي وبصوم وبيؤمن بالشهادتين وكل أركان الإسلام عاملها، لكن منضم لحزب ملحد. وقد يكون الحزب الملحد هذا مثلا حزب بعث، حزب كذا، في الحكم وفي كل أحكام لا يطبق شرع الله، ومع ذلك بتلكي معطيل ولا وبنتمي لهذا الحزب وبأيد هذا الرئيس الذي أو الملك الذي لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذا فعله مسلم يعتبر ناقضا من نواقض الإيمان، يعني ما لا يعود مسلم. إحنا مش هواية التكفير، لكن في أمور بتخرجك من الدين، فهذا للأسف اللي مش منتبهين كثير من المسلمين يعتبر من نواقض الدين ويخرجك من الدين. حتى لو كنت بتوحد الألوهية وبتوحد توحيد الربوبية، لكن إذا أعطيت ولاءك لكافر، يعني قاتلت مع كافر، خرجت من الدين. إذا شرعت وحكمت بما لم ينزل به الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالآن يصير واضح كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم عبدوا من دون الله، زي ما كنا هم لا صلوا لهم ولا صاموا لهم ولا حجوا لهم للرهبان والأحبار، ولكن مجرد إنهم اتبعوا تعليماتهم وشرعهم وحطوا كتاب الله على جنب صاروا في هذه الحالة، عملوهم بمقام الآلهة وكأنهم عبدوهم وأخطر. هذا الموضوع أيضا بقودنا لمصطلح رائج حديثا وهو مصطلح الديمقراطية. بتلاقي بعض المسلمين بيقول لك آه ممتاز الديمقراطية حلال، وبعضهم بيقول لك لا حرام هذا النظام كفر. فخلينا نوضح هذه المسألة بناء على تفسير هذه الآية. الديمقراطية احنا طبعا لفظ منحوت عن ديمقراطية، ديمقراطية معناها الأصلي هو حكم الشعب للشعب وبالشعب، يعني اللي بحكم الجماهير هم الجماهير نفسهم. طبعا مش معقول الملايين كلها تحكم، فبيختاروا عنهم مندوبين في البرلمان، برلمانت الإنجليزي. هذول المندوبين مثلا كل مليون بيختاروا مثلا عنهم واحد فرضا حسب الكثافة السكانية، بصيروا هذول النواب ينوبوا عن الشعب في الحكم. لحد هنا ما فيش مشكلة من ناحية دينية، وهذا المعمول فيه في كل دول العالم، حتى عند أعدائنا اليهود ما هذا المعمول فيه في الكنيسة. بتلاقي مثلا 120 عضو هم اللي بنوبوا عن الشعب، هم اللي بحكموا فعليا، يعني هم أعلى سلطة في الدولة. هذه الديمقراطية لحد الآن. من صلاحياتهم يقيلوا رئيس الحكومة إذا شافوه مش ماشي على السياسة اللي هم بدهم إياها، من صلاحياتهم يقيموه. حتى الملك أو الرئيس أعلى سلطة في الحكومة بيقدروا يقيموه، بيراقبوا أداء الوزراء والحكومات، إذا شافوا أي خلل بنبه الوزير أول مرة، بيقدروا يقيموا الحكومة كلها وبيقدروا يحجبوا الثقة عن وزير من الوزراء. بيراقبوا الأموال العامة وين بتروح، إذا في أي سرقات برضو نواب الشعب هذولا هم اللي بيصححوا الخلل. وزي ما كنا هم حتى أعلى سلطة من الحاكم أو الملك أو الرئيس، بيقدروا إذا شافوا إنه ما عاد مؤهل يحكم بصوتوا عليه بالأغلبية وبيحطوا حدا بداله مؤقتا عبين مصير انتخابات. هذا النظام معمول فيه في معظم دول العالم حاليا. راحت الدكتاتوريات من كثير دول وصار الحكم نيابي ديمقراطي، بمعنى أن الشعب هو اللي بيحكم حاله. ولحد هين ما فيش مشكلة عندنا كمسلمين، هذا أصلا نفسه بالشابه مع الشورى وأمرهم شورى بينهم. لكن وين الخطورة اللي بتخرج هذا النظام عن الإسلام؟ من مقتضيات الديمقراطية أنه النواب هذول مش بس بيراقبوا وبعزلوا وبولوا، هم اللي بيشرعوا. فيش شرع، كليش دين، أصلا المسيحية ما فيها تشريعية. المسيحية عبارة عن تعاليم وشعائر أخلاقية، إن ضربك على خدك اليمين فأدر له خدك الأيسر، وإن شاء الله زيك، يعني ما هي تشريع. يعني التشريع موجود كان في اليهودية، لكن المسيحية اللي هي نزلت على بني إسرائيل أيضا ما فيها تشريع. إذن شو الخطورة في الديمقراطية؟ إذا تولوا هذول النواب مهمة التشريع، صار يقولوا هذا حلال وهذا حرام، هذا مسموح هذا ممنوع، هنا اتعدوا على حق من حقوق الله. طبعا الشرع ترك فيه مجال إنك تحط قوانين، يعني إنه الإشارة الحمراء وقف، الخضراء أمره، هذه ما فيها مشكلة، ما بتتعارض مع الدين. لكن لو أجوا النواب هذول صوتوا على الخمر، من 100 نائب قالوا مثلا 60 الخمر بدنا إياه منيح حلال، خلص بنزل قانون من هذا المجلس التشريعي أو النيابة الخمر حلال، ممنوع أي قانون يعارضه، ممنوع أي شرطة يوقف واحد بيشرب الخمر، إن شاء الله في نص الشارع بده يوقف يشرب خمر بصير في هذه الحالة حلال. ألا يعتبر ذلك تعديا على حق الله في التشريع؟ إذن هل يجوز في دولة إسلامية إنه مجلس النواب أو البرلمان أو مجلس الشعب سميه ما شئت، هل يجوز أن يضع قوانين باسم الديمقراطية تخالف ما أنزل الله؟ لا يجوز. هين إذا آمنت أن الديمقراطية نظام يصلح للبشر أنت بتكون كفرت بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عرفنا الديمقراطية وأخذنا منها الجانب اللي بتواءم مع الشورى، يعني كنا مثلا الديمقراطية فيها أنه الحاكم بيجي مش بصيرش يجي يصلبط على الناس بانقلاب عسكري ولا بحكم جبري، لازم الناس هم اللي يختاروا. طب ما هو هذا من لب الإسلام وأمرهم شورى بينهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله وقال وشاورهم في الأمر، فالشورى هي من قيم الدين التي حافظ عليها. فإذا أخذنا من الديمقراطية أنه ننتخب الحاكم وما يجي علينا بانقلاب ولا يكون ديكتاتوري، هذا في هذه الحالة لا تتعارض مع الدين، بنكون أخذنا جزء منها بما لا يتعارض مع الدين. إذن الجانب الوحيد في الديمقراطية الذي فيه تعدي على حق الله سبحانه وتعالى في الحاكمية والذي يحيله إلى نظام كفري إنه يتدخل في الأحكام الشرعية. السلام. ما يجي يقول الربا حلال، الربا معروف إنه حرام، مجمع عليه عند المسلمين أنه حرام، فلا يجوز أن يبيح الربا أو الخمر أو أي محرم من محرمات الله سبحانه وتعالى. أو مثلا يجي كل النواب يجي يقولوا لا جهاد لدينا، خلص انتهى الجهاد، يعني عطلوا حد حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. إذا استثنينا هذه النقطة فالديمقراطية نظام يتواءم مع الإسلام إذا أزحنا هذه النقطة عن جنب. لكن إذا كان فيها التشريع وصادرت حق التشريع وتعدت على حق التشريع لله سبحانه وتعالى تعتبر عندئذ فقط نظاما كفريا. فغلط تيجي تقول الديمقراطية على إطلاقها حلال، وغلط تيجي تقول الديمقراطية على إطلاقها حرام. لا هي حلال مطلق ولا هي حرام مطلق، يجوز أن نأخذ بعض الأمور منها. طب ألا يعتبر تقليد الكافرين؟ لا يعتبر هذا تقليد الكافرين منع عنه، يجوز للمسلمين أن يأخذوا من الكفار أشياء لا تتعارض مع دينهم، يعني هم اللي اخترعوا السيارة، هم اللي اخترعوا الطيارة، أجي أقول لا أنا بدي أضل على البغال والحمير والجمال وبديش أجيب السيارة، هذه اخترعوها الكفار، السماعة هذه بدي أوقفها اخترعوها الكفار، البليفون هذا بديش أتعامل معه اخترعوا الكفار، النت بديش إياه. أنت بتعيش حياتك معناها في هذا الحالة في المغاير، بتعيش متخلف قرون للوراء. وهل الإسلام يمنعك أنك تقلدهم في الأمور التي فيها تقدم وحضارة؟ لا، لا يمنعك، لكن أنك تأخذ قيمهم بحلوها ومرها، عندهم انحلال أخلاقي أخذوا لا يجوز، عندهم شرب الخمر لا يجوز، عندهم الربا لا يجوز. إذن يجوز للمسلمين أن يأخذوا ما ينفعهم في حياتهم من الكفار يقلدوهم فيه، يعني التقدم العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا التصنيع العسكري إلى آخره، لكن لا يأخذون منهم ما يخالف أمر الدين. لو نيجي على واقع الأمة العربية حاليا، أخذت من الغرب كل شيء رديء، الانحلال والأخلاقي الظلم الدكتاتورية أخذتها وطبقتها. طب يا أخي مخذين كل شيء، طبقوا الشورى بينهم، ما في عندهم شورى، عندهم بسموهم ديمقراطية، لا إلا هذه. طب قلدوهم في أنه تنتخبوا الحاكم ما يجيش يصلبط علينا بانقلاب عسكري، لا لا هذه بنفذهاش منهم. فسبحان الله عكسوا الآية عكس ما هو مطلوب بالضبط، أخذوا منهم الأشياء السيئة وتركوا الأشياء الجيدة والإيجابية. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقد فسرناها. وما أمروا، يعني هم حقيقة خالفوا ما أمروا به، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن جميع الأديان السماوية حضت على إله، عبادة إله واحد، لكن من الانحراف اللي صار فيها صارت تدخل عقائد الشركية على الديانة الصحيحة، يعني النصرانية التي أتى بها المسيح أو المسيحية ما كان فيها شرك بالله بالمرة، لكن اللي صار، ما هي طبعا كان الرومان محتلين بلاد الشام وكان المسيح عايش في فلسطين، فكانت تحكمها الدولة الرومانية، فاقتنع إحدى حكام الرومان بالمسيحية فأدخلها إلى الحكم وأجبر عليها كل الروم. الروم ما كانوا أصلا، كانوا وثنيين، لكن لما نزلت المسيحية اعتنكوها، ويا ريتهم اعتنكوها وما غيروا فيها، راحوا دخلوا عليها العقائد الوثنية، خلطوهن كوكتيل مع بعض وقالوا لهم هي الديانة المسيحية. يعني المسيحية عاشت عدة سنوات، عشرات السنين، وكانت ديانة توحيدية يسموهم الأريسيين، لكن زي ما كنا لما تبنتها الدولة الرومانية دخلت عليها العقائد الشركية. اليهودية نفس الشيء، اللي نزل فيها موسى كانت عبادة توحيدية، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضع. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان هي اسم فعل من تنزه أو تعظم، من سبح تعالى الله عما يشركون. لو تيجي تفكر في الشرك بالله تجد قمة الغباء. يعني في التاريخ البشري كله ما في حدا غير الله سبحانه وتعالى ادعى انه اله وقال للناس تعوا عبدوني، الا وكانت دعواه باطلة من اساسها. فقط الوحيد اللي تجرع على هالحكي فرعون، وربنا سبحانه وتعالى اهلكه، قال ما علمت لكم من اله غيري. طب ما احنا شايفينك بشر زيك زينا، بتوكل وبتشرب وتروح الحمام، انت ذباني زي النمرود فاتت في اذنه ما قدرش يطلعها الا بالكباكب على راسه، فدعوة باطلة. لكن لو اجى شخص اخر في هذا الكون وقال انا اله مع الله، وفعلا كان يعني مع ادلة، جاب دليل انه هي هذا الجزء من الكون انا خلقته، وقتها ممكنها بعض الناس يقول الله بجوز. لكن طول تاريخ البشرية لم ينازع الله سبحانه وتعالى في الألوهية أحد، إلا زي ما كنا بعض البشر المساخيط اللي ربنا أهلكهم في حياتهم الدنيا. فطالما إنه ما في حدا، ما في إله آخر أجد دعا هذا الادعاء، ليش أنت أيها الإنسان تتبرع وتروح تعبد لمرة شجرة ومرة حجر ومرة إله من طمر إذا جعت تأكله، ومرة تعبد الشمس ومرة تعبد القمر، وزي ما في الهند بيعبدوا لي البقر. طب هي البقرة قالت لك اعبدني، قالت لك أنا إله خلقتك تعال اعبدني، الشمس والقمر قالوا لك. يعني تستغرب أنه مليار من البشر في الهند مثلا بيعبدوا البقر، بتلاقي ملايين بيعبدوا الفار، كان لأنه مشان يحافظ على مزارعهم وما يجيش يخرب المزارع، عاملينه إله. وين عقولهم بتروح؟ كيف بجمدوها في هذيك اللحظات؟ لا تعرف سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يلهمنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك على الدين. وصل اللهم بارك على سيدنا محمد.